بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية. إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العون. إشراقات قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه ليلة الأحد 13 من شهر جمادي الأولى من سنة 1424 هجرة ينعقد هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير في جامع الراجحي ببريدة. فيما يتعلق بالسورة الماضية شرحنا سورة رأيت الذي يكذب بالدين، ونبه الأخوة إلى أن سورة الكوثر سبق أن شرحت في مجلس أو أكثر، وسوف نوافقكم بها إن شاء الله الليلة تكون موجودة للتوزيع، تحصلوا على نسخة وأتمنى أن تقرأوها بحيث ما نحتاج إلى شرحها، كما تجاوزنا سورة والعصر من أجل أننا نكمل، وما دام الطالب عنده مذكرة وعنده شريط يستطيع أن يتابع إذا كان من المجتهدين، وإن شاء الله كلكم من المجتهدين. وكذلك ربما سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح سبق أن عقدت لها مجلسا في شهر رمضان، وسوف نوافقكم بها مكتوبة مطبوعة، فحقنا عليكم أن تقرأوا هذه المذكرات وتسجلوا فيها كما لو كنتم حاضرين، ويمكن تسمع الشريط أيضا إذا تيسر لك ذلك، بحيث تكون كأنك حضرت المجلس، لعلنا نحاول أن نستكمل الآيات إلى آخر الجزء إن شاء الله تعالى. والمذكرات أحد الشباب وزع بعضهم على بعض، يعني هذا أيضا يسأل عن تفسير، يقول ليش ما تفسر آية الفاتحة وآية الكرسي لكثرة قراءتها. آية الفاتحة سبقا شرحتها في شريط قديم، وهو مكتوب أيضا في موقعنا من حب أن يطلع عليه، وقفات مع السبع المثاني. والوقت يضيق الآن لأنه لم يبقى عندنا إلا أيام قلائل، وقد نخصص اليوم الأخير في الدورة لجلسة عامة بناء على طلب مجموعة منكم، أنه نجعل آخر ليلة إن شاء الله جلسة مشتركة خارج المسجد، إما في استراحة أو في أحد الأماكن، فجهزوا ما عندكم إذا كان فيه أسئلة أو موضوعات، بحيث تكون جلسة ختامية مشتركة وتعارف وتذاكر وتعاقد على الأخوة في الله سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة لسورة رأيت الذي يكذب بالدين، ذكرنا لها مجموعة من الأسماء. اسم هذه السورة
الاسم الأول المعون،
المعون.
الثاني أرأيت،
أرأيت، أرأيت الذي،
وذكر رأيت الذي، وذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان بأنها الدين،
سورة الدين،
سورة الدين، وذكر أيضا أنها اليتيم،
اليتيم،
والتكذيب السادس،
التكذيب. طيب زين، قوله سبحانه أرأيت الذي يكذب بالدين، ما يعني ما نوع الاستفهام هذا، وكيف تقارن بينه وبين قوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ نعم،
استفهام تعجبي،
استفهام تعجب. طيب ما هو الفرق بينه وبين قوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
إن في سورة الفيل يحتاج إلى لفت النظر عن الكيفية،
يعني الاستفهام في سورة الفيل ما هو، ما نوعه؟
استفهام تقريري،
تقرير.
نعم،
لأنه خبر غائب عن الأذهان أو غير مشاهد، فيحتاج إلى تقريره وتوكيده بصيغة الاستفهام التقريري اللي غالبا ما يكون مبنيا على النفي، ألم ترى، لم، أداة نفي. بينما أرأيت الذي يكذب بالدين استفهام تعجب، لأن هذا شخص مشاهد بالعيان فهو يعجب من حاله. طيب قوله فذلك الذي يدعو اليتيم، رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الفاء وذا اسم الإشارة، فذلك الذي يدع اليتيم، ما هو المقصود منها؟ ها فهد،
الفاء شرطية.
أيوة، فاء واقعة في جواب شرط محذوف،
محذوفة فعل الشرط التقدير. إن كنت تريد، أو
إن كنت تريد،
تريد أن ترى الذي يكذب بالدين
فهو هذا، إذا كنت تريد أن تعرفه هذا هو، انظر إليه من هو، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن الآية فيها تركيز على مسألة إيذاء اليتيم وعدم الحظ، أن هذا الإنسان هو الذي يكذب بالدين، يعني شنع الأمر في البداية، ربطه بقضية التكذيب بالدين، ثم أعطى له نماذج أو صفات واقعية من جهة إيذاء اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين، فهذا في تشنيع شديد جدا من هذه الأفعال ومن يقوم بها، لأنه ليست المسألة لا مجرد أنه هذا إنسان، هذا يكذب بيوم الدين. كثير من الناس يفصلون بين قضية الدين وبين السلوك، السورة تربط بينهما تماما، أنه إذا تريد أن تعرف من هو المكذب بيوم الدين وبالدين فهو هذا الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طيب، قوله يدع اليتيم ما معنى يدع اليتيم؟ نعم،
تحتمل معنيين، المعنى المباشر والمعنى الآخر وهو دفع اليتيم.
المباشر ما معناه؟
عدم إعطائه،
يدع اليتيم
دفعه،
أي يدعه أي يدفعه، يوم يدعون إلى نار جهنم
دعا،
يعني يدفعه دفعا. أيوة،
والمعنى الآخر وهو الدفع عن حقه الذي له.
نعم، المعنى الثاني هو دفعه عن حقه الذي له، يعني يدفعه عن حقه ولا يعطيه حقه. طيب، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لماذا عبر بعدم الحظ؟ بأنه لم يقل ولا يطعم المسكين، وإنما قال ولا يحض على طعام المسكين. نعم،
أقول اليتيم يكون صغير السن يا شيخ، ما له حق ولا أحد يدافع عنه، يعني بخلاف المسكين فقد يكون شريف في قومه وقد يكون له منزلة كبيرة جدا، فيعني قد لا يعتدي عليه ولكن لا يحض على طعامه.
طيب، هذا جيد، هذا واحد. غيره، ولا يحض على طعام المسكين. نعم، إذن أولا الفرق بين قول يدع ولا يحض، اليتيم ليس له من يحامي عنه، ولهذا ربما يعني الإنسان الحقير قد يزدري اليتيم ويؤذيه لعدم وجود من يدافع عنه. أما المسكين فقد يكون رجلا شريفا وقد يكون عظيما لكنه فقير، ولذلك هو لا يحض على طعامه أو لا يطعمه لكنه لا يتعرض له. بينما قال ولا يحض فعبر بالنفي ولم يقل ولا يطعم المسكين، إشارة إلى أن هذا الإنسان مذموم على عدم الحظ حتى ولو كان هو فقيرا لا يجد المال ليطعم المسكين. فكيف إذا كان يملك المال ومع ذلك لا يطعم ولا يحض، لا يحض نفسه ولا يحض غيره؟ هذا الباب أولى، يكون توبيخ بعد توبيخ. بمعنى لو قال والله أنا ما عندي مال، قلنا فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، إذا لم تتصدق بمالك تصدق بلسانك وبالحث على الخير. طيب، ذكرنا أنه في هذه الآيات الثلاث دلالات في الدعوة وفي السلوك يعني عظيمة، يعني نبي من على الأقل واحد منها يبرزها لنا أحدكم. يعني جميل جدا، يعني أشرنا إلى الاهتمام المبكر حتى في مكة والناس كفار، يعني اليتيم كان كافرا في الغالب والمسكين كان كافرا في الغالب، ومع ذلك الإسلام جاء ليدافع عن حقوقهم ويوبخ أولئك الذين يبخسونهم حقهم أو يظلمونهم. فهذا في إشارة إلى وربط هذا بقضية إيش؟ الدين الذي يكذب بالدين. في إشارة إلى أهمية هذا الجانب، وأنه ليس جانبا ثانويا ولا جانبا شكليا ولا جانبا لقضاء وقت الفراغ كما يعتقده البعض. ومن الخطأ الكبير أن بعض الناس، طبعا من الطبيعي ومن المقبول أن يكون من الناس من قد يهتم لشيء لأنه يناسبه، فهذا عنده اهتمامات سياسية وهذا عنده اهتمامات علمية وهذا عنده اهتمامات اجتماعية، ما في بأس، هذا مما نسميه دائما اختلاف التنوع، والله سبحانه وتعالى وزع بين الناس المواهب والميول والرغبات حتى تقوم الدنيا ويقوم الكون ويقوم المجتمع. ولو أن الناس كلهم كانوا دكاترة في الجامعات ما وجد بقالون ولا فلاحون ولا تجار ولا أصحاب أصناف،
لكن أيضا ينبغي أن يفهم من هذه المعاني الإشارة إلى أن كل جانب هو مهم أيضا وأساسي وضروري، بحيث لا ينبغي النظر إليه بازدراء أو اعتبار الذين يتجهون إليه كما لو كانوا ناس مساكين فاتهم أن يعملوا مثلا في أمور مما يتعلق بجانب العلم أو جانب مثلا السياسة أو كذا أو التعليم، فانصرفوا إلى هذا الجانب لعدم وجود الجوانب الأخرى التي يشتغلون بها. لا، هذه جوانب أساسية، انظر كيف ربطها الله تعالى بقضية الإيمان. قول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين، هنا نلاحظ أن السياق تغير. لماذا؟ ممتاز. إما أن نقول أنه انتقل من تقصيرهم في حق المخلوق إلى تقصيرهم في حق الخالق، هذا جميل.
أن الله تبارك وتعالى انتقل بأسلوب آخر حتى لا يكون هناك ملل.
نعم، يعني السياق سياق صفات مذمومة، صفات فلو ذكرت كلها هكذا يعني دفعة واحدة قد يكون أمرا مستكرها، بخلاف الصفات المحمودة فإنها تذكر كما ذكرنا في مواضع كثيرة من القرآن. أما هنا فالصفات مذمومة، ولذلك كان من المناسب بعد ما ذكر ثلاث منها أن الثلاث الباقية يؤتى بها بصيغة أخرى وأسلوب آخر، لم يقل مثلا وهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإنما قال فويل للمصلين، فجاء بصيغة جديدة كأنه انتقل من طريقة إلى أخرى، وذلك أجمل وأبلغ. طيب، نعم نعم، وقيل نزلت في أناس في المدينة من المنافقين. طيب، قوله سبحانه فويل للمصلين، لماذا بدأ بوصفهم بالصلاة مع أن الصلاة صفة خير؟ يعني نعم ايوه نعم، يعني هذا قد يكون في نوع من الازدراء لهم او فيه نوع من الاستدراج، انهم اصلا يصلون لماذا؟ للناس، ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني عاملهم بنقيض قصدهم فقال هنا فويل لي المصلين، يعني المصلين في نظر الناس، في نظركم، فيما يريدون ان يقال عنهم، وليسوا هم مصلين حقيقه، وإلا المصلون ممدوحون كما قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. لكن هنا فويل للمصلين، هذا على سبيل الاستدراج، على سبيل السخرية بهم، أنتم صليتم تريدون أن يقال لكم مصلون، فقد قيل، ولكن يكفيك أنه يعني قد يقول قائل طيب أخر الحكم والبيان إلى الآية التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل هذا صحيح؟ هل هو أخر البيان؟ لماذا؟ يعني قصدي الآن لو قال فويل للمصلين وسكت، المعنى الآن واضح أو ليس بواضح؟ لا واضح، أيوة، لأنه قال فويل، يعني كلمة ويل بحد ذاتها كافية في إيضاح المعنى، هو ما توعدهم إلا على شر، وهذا أيضا من بلاغة وبديع الإعجاز القرآني، لأنه يعني لما قال فويل يتوقع الإنسان الويل دائما لمن؟ الويل للمطففين، الويل للمكذبين، الويل للظالمين، فهنا قال فويل للمصلين، فهذا يثير عند الإنسان نوع من الاندهاش والعجب، ويدري أن المسألة فيها سر، كيف من هؤلاء المصلين؟ هنا الإنسان يستشرف أن يسمع مزيد من الإيضاح، فيأتي الإيضاح الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون. طيب، وصف الله تعالى المصلين هنا بثلاث صفات كلها رديئة، فما هي؟ أولاً أنهم يسهون عن الصلاة ويراؤون، لا نبي في الصلاة، باقي ثالثة في الصلاة، السهو في الصلاة ما معناه؟ سهو عن الصلاة، أما تأخيرها عن وقتها أو تركها. إذن ثلاث صفات، ترك الصلاة، تأخير الصلاة عن وقتها، الرياء، الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. طيب، الجمع أو الماعون ما المقصود به؟ ها؟ يعني قد يكون المقصود بالماعون الأشياء التي يحتاج إليها من القدور والفاس والكأس والحاجات العادية المتبادلة، وإذا انتقلنا إلى الطلاب مثلا قلنا الماعون الممحات والبراية والمسطرة والهندسة، وإذا انتقلنا إلى كل فئة قلنا ما يناسبها، يعني كل بحسب الأشياء العادية البسيطة التي يتداولها الناس في بينهم. هذا من معانيها، باقي من معاني المعون شيء. قلنا الأواني انتهينا منها. نعم العون أي نعم. قد تكون الزكاة، قد يكون المقصود بالمعون الزكاة، وهذا داخل وهو يعني لا شك أنه من الوعيد أنهم لا يؤتون الزكاة. طيب دعونا ننتقل إلى درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ بسورة الكافرون كما قلنا لكم، لأن سورة الكوثر تصلكم إن شاء الله مكتوبة ومنطوقة. سورة الكافرون ورد فيها عدة أسماء فيما يتعلق بأسماء السورة، فمن أسمائها سورة الكافرون، وتكون مرفوعة على الحكاية كما تجد في المصحف وفي معظم كتب التفسير، وبعضهم قد يقول سورة الكافرين فيعتبر أنه أضاف سورة إلى الكافرين، سورة مضاف والكافرين مضاف إليه منصوب بالياء. وفي صحيح البخاري سماها سورة قل يا أيها الكافرون. وهناك أسماء خمسة أو ستة ذكرها كثير من المفسرين والمصنفين أيضا في أصول التفسير كالسيوطي وغيره، مثل بعضهم سماها المقشقشة المقشقشة، وبعضهم سماها سورة البراءة، وبعضهم سماها سورة الدين، وبعضهم سماها سورة العبادة، وبعضهم سماها سورة المنابذة. وفي نظري أن هذه ليست أسماء للسورة، وإنما هي أشبه بالأوصاف أو الأخبار التي يخبر بها عن السورة، وليس معناه أنها أسماء تعرف بها السورة، ولذلك يقع التكرار فيها. فمثلا هنا سورة الدين تسمى بهذه السورة، وتسمى بها سورة رأيت الذي يكذب بالدين، فهذا يدل على أنها ليست أسماء للسورة تعرف بها، وإنما هي أخبار عنها أو إشارة إلى السورة بطرف مما تضمنت. بالنسبة للسورة فهي مكية باتفاق العلماء كما ذكره ابن كثير وابن عطية وغيرهما، وفي المسألة خلاف يسير لا يلتفت إليه. فيما يتعلق بفضل السورة جاء في فضلها أحاديث، منها حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في صلاة الطواف في ركعة الطواف، وقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية. وهكذا جاء في الصحيح أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في صلاة ركعة الفجر راتبة الفجر، قرأها في الركعة الأولى، وقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية، وهذا جاء في مسلم عن أبي هريرة. وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهاتين السورتين في راتبة المغرب بضع عشرة مرة أو بضع وعشرين مرة. فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على ارتباط قل يا أيها الكافرون بقل هو الله أحد، وسوف نعرض لهذا الارتباط إن شاء الله فيما بعد. لكن المقصود هنا فضل هذه السورة واستحباب القراءة بها في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب وفي ركعتي الطواف وكذلك في الوتر وغيرها. طيب هنا تلاحظ أن هذه السورة افتتحت بفعل أمر قل، والقرآن كله من عند الله سبحانه وتعالى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلوه على الناس، لكن ثمة مواضع وآيات والسور افتتحت بهذه الكلمة خصوصا قل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بدايتها أن يقول. ما هذه السور؟ نريد السور التي أمر أن يقول، كم عددها أولا وما هي؟ نعم سورة الجن قل أوحي إلي، وأيضا الكافرون، كمل لا لازم اختم القرآن امشي لآخر القرآن قل هو الله واحد، وأيضا اللي بعدها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذه هي الخمس السور. وأما الآيات فكثيرة، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، قل إني نهيت أن، إلى غير ذلك، يعني كثيرة جدا الآيات يصعب حصرها، لكن السور هي هذه الخمس. طبعا هنا عندنا سؤال لا بد أن يتدافع إلى ذهن الإنسان، كل موضع من السور التي ذكرت له حكمة وسر، لكن نريد الآن نعرف الحكمة في سورة قل يا أيها الكافرون بالذات، لماذا افتتحت بقل؟ افتتحت أولا بقل لتجديد أمر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير بمصدرها وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر الذي يريدونه منه ليس إليه عليه الصلاة والسلام، بل هو من عند الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن على القرآن يبلغه بحروف، فإذا قيل له قل قال قل، فهو لا يتدخل صلى الله عليه وسلم في شيء من القرآن البتة. هذا هو المعنى الأول، أن قوله قل من أجل التأكيد على أن الرسالة هذه من عند الله سبحانه وتعالى، والتأكيد على مصدرها وعلى أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما يبلغه الآن ليس هو رأيه أو قوله أو اجتهاده، وإنما هو أمر بل أمره الله تعالى أن يقوله فقاله. هذا أولا. ثانيا، للتأكيد على أن موضوع السورة ليس مما يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يدخل تحت اختياره مثلا أو نظره أو اجتهاده، بل هو من محكمات العقيدة القطعية التي لا يملك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من البشر إطلاقا أن يجتهد فيها، ألا وهي مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طبعا سبب نزول السورة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت كما سوف يأتي، فجاءه ملأ من قريش من أكابرهم وسادتهم وذوي أسنانهم، وقالوا يا محمد علمنا الذي تدعو إليه، فهلم نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فإن كان الذي تعبده أنت خيرا كنا قد أدركنا حظنا منه، وإن كان الذي نعبده نحن خيرا كنت قد أخذت بحظك منه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم نزلت هذه السورة لترد على هذه المفاوضة والمحاولة من قبله. إذن الله سبحانه وتعالى لما يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هنا، فكأن المعنى ترى الموضوع الذي تحاولون والموضوع الذي تفاوضون ما هو داخل تحت اختصاصه. يمكن تفاوضونني في أمر دنيوي مثلا، يمكن أن أجتهد في القضايا التي هي محل اجتهاد، لكن قضية العقيدة وقضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقضية البراءة من الشرك ومن الأوثان، هذه قضية محسومة من عند الله سبحانه وتعالى، أنا مهمتي فيها تتوقف عند مجرد البلاغ فقط، أنني أقول لكم ما أمرت بقوله. وهنا تلاحظ أن ثمة فرقا بين هذه المسألة مثلا وبين مسائل أخرى وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فيها نوع من الاجتهاد لمصلحة المسلمين. على سبيل المثال، لما جاء الأحزاب وأحاطوا بالمدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب كلهم رمتهم عن قوس واحدة، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، غير حفر الخندق. نعم، لما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان أو غيرهم على ثلث ثمار المدينة، أن أعطيكم ثلث الثمار المدينة على أن ترجعوا. هذه المسألة الآن هل هي مسألة عقيدة أن يصالحهم على أن يرجعوا عن المدينة، أو مسألة اجتهاد وسياسة شرعية؟ مسألة سياسة شرعية واجتهاد. مثال آخر، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل صلح الحديبية وردوه، صار هناك مفاوضات وأخذ ورد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعرضون علي أمرا في تعظيم حرمات البيت إلا أجبتهم إليه، فلما جاءوه وعرضوا عليه فكرة أنه يعود، ومعروف شروط صلح الحديبية بتفاصيلها في السيرة النبوية والحديث، قبول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط هل هو من منطلق أن هذه مسائل اعتقادية أو هذه اجتهادات وسياسات شرعية؟ من أيهما هي؟ قطعا هي اجتهادات وسياسات شرعية، ولهذا اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس بسبب قلة الفقه وقلة العلم أو شدة الحماس يخلطون بين هذه وتلك، بينما الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم تجد في حياة وسيرته هذا وهذا. يعني لما إنسان يأتي ويفاوضك على أمر دينك أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى أو تتخلى عن أصول دينك وأصول شريعتك، هنا لا مفاوضة، ولهذا قال قل يا أيها الكافر، هذا أمر لا يخصه هو صلى الله عليه وسلم ولا يملك فيه قرار. لكن لما تكون المسألة متعلقة بسياسة شرعية في حالة قوة أو في حالة ضعف، أو ما هو الأفضل أن يكون هناك مثلا حرب أو صلح أو هدنة أو معاهدة أو يعني اعتبار معين طريقة التعامل، هذه قضايا تتعلق بالمصالح التي جعل الله بها قوام حياة الناس ومصالحهم، وليست من الأشياء المحسومة. فمن الناس من يعني يقع في الخطأ فيعني يلتبس عليه الأمر، بينما نحن نقول إنه يجب التفريق بين أمور عملية اجتهادية تتعلق بمجريات الأحداث ومصالح الأمة والراجح والمرجوح وبين أمور هي في صميم الاعتقاد وصلب العقيدة وأصل الإيمان مما لا مجال للمفاوضة فيه ولا يملك أحد التنازل عنه. إذن هذا ثانيا. ثالثا، لما يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون، ليبين أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لو قال لهم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا الكلام من كلام من؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي رفض العبادة وعرضت عليه. فلو قال لهم يا أيها الكافرون لقالوا هذا دليل على أن القرآن من عند محمد، لأنه هو الذي يقول لا أعبد. لكن لما قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون، علمهم وغيرهم أن الله تعالى هو الذي لقنه هذا الأمر وأمره به. إذن قل هنا ضرورية. الأمر الرابع لتأكيد التبليغ وعدم الكتمان، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ القرآن الكريم، ولذلك تجد أنه عليه الصلاة والسلام تنزل عليه آيات مثل قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهذا عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم في شأن رجل أعمى من أصحابه، فيقرأ هذه السورة في المدينة المنافقون واليهود والوثنيون الذين ينتظرون أدنى مغمز في النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم هذه السورة أو قال استغلها الخصوم والأعداء والمنافقون. وأيضا في سورة الأحزاب تقول عائشة لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. أنا أقول لك بصراحة والله لو قيلت عنك أنت أو أنا، ونحن بشر من عادي الناس، لو قيلت عنا هذه الكلمة في وسط مجلس فيه عشرة أنه أنت يا فلان تخفي في نفسك شيء الله مبديه وأن تخشى الناس والله أحق أن تخشى، يقشعر بدنك ولا لا، وتصاب برعب وفزع وخوف وتوتر وتحطم نفسيتك، كيف يقال عنك الكلام؟ بينما سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يقال له هذا الكلام ويسمعه العدو والصديق والمحب والمبغض والموافق والمخالف والناس كلهم من ذلك اليوم إلى اليوم، ومن الذي يقول له هذا الكلام؟ ربه جل وعلا وعز. فيأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعلن هذا الكلام ويقوله للناس ويقرأ فيه في الصلاة ويلقنه الصحابة حتى لا ينسوه ويكتف المصحف. وهذا من أعظم الأدلة على ربانية القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب بهذا الكلام. ولو تأملت مصالح السياسة بعيدا عن الدين تجد أن كثيرا من الأساسة وكثير من الدول وكثيرا من الحكومات ربما لا تحب أن يوجه لها النقد واللوم، يقولون نخشى أن يكون هذا يهز هيبتنا عند الناس وثقة الناس بنا وما أشبه ذلك من، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقال له مثل هذا من ربه جل وعلا فيقرأه على الناس ويقرأه في الصلاة ولا يتردد فيه. وهكذا يعني آيات كثيرة جدا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وهكذا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى غير ذلك من المواضع. فهنا لما يقول الله تعالى له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ربما والله أعلم أن هذا الكلام في أصله قد يكون فيه نوع من الصعوبة على النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة في حالة ضعف والكفار من حوله بمكة وهم أكابر بالنسبة إلى سنه عليه الصلاة والسلام، ودعوته لا زالت جديدة لأن هذه السور من أقدم السور نزولا، فيأتيه القرآن ليجبههم بهذا الخطاب قل يا محمد لهؤلاء يا أيها الكافرون بهذا اللفظ، لفظ يعني مزلزل بالنسبة لهم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهذا الكلام قد يكون فيه نوع من المشقة على النفس، لولا أن الله تعالى أمره أن يقول قل فهو يأتي بها صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه تبارك وتعالى. المعنى الخامس تحقير الكافرين وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. ف فإنه عظم الرسول صلى الله عليه وسلم بمخاطبته، يكفيه فخراً وشرفاً أن يخاطبه ربه جل وعز خطاباً مباشراً، هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحقيراً للمشركين والكافرين أن الله تعالى لم يخاطبهم وإنما أمر نبيه أن يقول لهم. فأنت لما تقول مثلاً ولله المثل الأعلى، لما تقول لفلان وهو موجود قل لفلان، يعني ما خاطبته مباشرة، هذا قد يكون دليلاً على سخطك عليه أو عدم رضاك بمواجهته بالكلام. فهذا من المعنى. المعنى السادس وفيه لطف، أن الله سبحانه وتعالى علم في طبع النبي صلى الله عليه وسلم ما جبل عليه من الرحمة واللين، والله تعالى اختاره على علم هذه الصفات، لأن الله تعالى أراد أن يجمع به الشمل المفترق لهذه الأمة، والشمل المفترق يجتمع على الرحمة واللين ولا على الغوضة والشدة؟ يجتمع على الرحمة واللين. والدليل فبما رحمة من الله لنت لهم، لاحظ الرحمة واللين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلهذا علم الله تعالى في طبع النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة واللين، فلقنه هنا البراءة الصريحة من الشرك والمشركين، للإشارة إلى أن حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم مكرمة في حقه نبيلة وشرف عظيم وسبب لنجاح الدعوة وقبولها لدى الخاص والعام، ولكن حسن الخلق والرحمة واللين كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أيضا لا يتقاطع مع البراءة من الشرك والكفر وعبادة غير الله. يعني هذا شيء وهذا شيء، يعني ليس بلازم أن يصرخ في وجوههم أو يعاملهم بالسباب وألفاظ الشتم، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شتم أحدا، لم يبعث الله لعانا ولا طعانا، حتى أعداؤه حتى الكفار وأهل النار لم يكن يلعنهم ويشتمهم، ما فائدة من اللعن؟ هل تعرفون أنه صلى الله عليه وسلم لعن أحدا؟ يعني قد يقع منه اللعن يعني لمناسبة معينة، وكما قال أيما مسلم لعنته أو سببته واللهم فاجعل ذلك له كفارة وطهارة، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد أنه يذكر أسماء وأعيان الناس الذين يخالفونه ويسبهم، بل كان يتألفهم كما كان يتألف مثلا أبا جهل على الإسلام بمكة يا أبا الحكم، وكما كان يتألف عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين بالمدينة على الإسلام يا أبا الحباب يا أبا الحباب، محاولة في هدايته، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عنه. ها نعم، الذين شجوا رأسه في المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فعاتبه ربه قال ليس لك من الأمر شيء. المقصود هنا الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وما جبل عليه من الرحمة واللين وحسن الخلق، كأن الله تعالى أراد بهذه السورة الواضحة الباترة أن يبين أن هذا شيء، وأن مسألة البراءة من الشرك والكفر وأهله شيء آخر لا تعارض بينهما. وأيضا هنا تلاحظ أنه فيما يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام، الله تعالى علم منه الشدة وعلم منه القوة في أصل طبعه حتى قبل أن يبعث، يعني تعرف قصته مع الرجل الإسرائيلي فوكزه موسى فقضى عليه. ولهذا الله تعالى لما أراد بعثه أول ما أوصاه الله تعالى به ماذا؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ربنا سبحانه علم أن فرعون من أهل النار، هذا سابق في علم الله، ولكن الحجة تقوم على فرعون وغيره، والحجة ما تقوم إلا بالقول اللين لعله يتذكر أو يخشى. كثير من الناس أيضا يقع بالخلط بين البراءة من الشرك والكفر وبين التعامل والخلق. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يعيش بين أظهر المشركين، أسألكم هل كانت أخلاقه معهم جيدة أو كانت بضد ذلك؟ إيش رأيكم؟ جيدة، هل فيها قولان؟ قطعا لا، لو لم تكن جيدة ما خطبه رب بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. إذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الجودة حتى مع الذين يعبدون الأوثان بمكة. طيب في المدينة كان هناك اليهود والمنافقون والمشركون، ماذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء هذه الأصناف كلها أيضا؟ هل كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك، لكن نسأل للبيان والتعليم، هل كانت أخلاقه منفرة وغليظة أو كانت أخلاقا طيبة عالية عظيمة؟ كانت أخلاقا عالية عظيمة، هل أحد يشك منا في هذا؟ لا. إذن الخلق الطيب لا يتنافى مع البراءة من الشرك. بعض الناس يرى أن البراءة من الشرك أنك ما تسلم عليه، في دليل قصدي ما تصافحه، يعني ما تصافحه أبدا. العلماء شبه مجمعين، بل هم مجمعون على أن الكافر ليس بنجس العين، نجاسة الكافر معنوية، إلا قول شاذ على الأقل عند أهل السنة، فهم يرون أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، يعني في بدنه، فلو صافحته مثلا هل تتنجس يدك؟ لا. صافحه ولا ما صافحه؟ صافحه، ما في شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب للكفار كيف توقع؟ يعني دخل على كافر يدعوه، تتوقع أن يدخل عليه وهو معرض عنه بوجهه لا ينظر إليه؟ تتوقع أن يمد الكافر يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقبض النبي يده ويقول لا أنت كافر مشرك لا أصافحك حتى تسلم؟ غير معقولة أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معهم بالأخلاق الفاضلة، ويغشى مجالسهم، ويأكل من طعامهم، ويبايعهم، ويشاريهم، ويتكلم معهم، بل حتى الممازحة والضحك قد يقع منه شيء من ذلك. يعني مثلا لما جاء الأحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنا نجد أن الله تعالى يضع، حديث ابن مسعود في البخاري، يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع إلى آخره، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين الجبارون، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، يعني لم يمنعه كونه يهوديا أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ولا أن يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم عند يهودي كما في صحيح البخاري لما دعاه الخياط، واشترط النبي عليه السلام أن يأتي بعائشة معه أيضا وجاء بها، هذا حديث صحيح. وفي خيبر لما دعت اليهودية التي وضعت السم، دعت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى الشاة، جاءوا أو ما جاءوا وأكلوا عندها من طبخها ومن طيب، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه وين؟ مرهون عند من؟ عند يهودي على طعام اشتراه لأهله. إذن قضية التعامل بالخلق الطيب، التعامل بالعدل، التعامل بالإحسان، هذه شيء، وقضية البراءة من الشرك والكفر الذي هم عليه شيء آخر. حتى قضية الحب، قد يحصل أن يحب المسلم إنسانا غير مسلم، لكن هنا فرق بين أن تحبه لما ترى عليه من عبادة الأوثان والعياذ بالله، أو مثلا التعبد في الكنيسة، أو كراهية الإسلام، أو الكيد للمسلمين، فهذا يصل إلى درجة الكفر. وبين لو أحببت زوجتك الكتابية، يصلح أو ما يصلح؟ يجوز أن الواحد يتزوج كتابية؟ يجوز. طيب، هذا في محكمات القرآن، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني إذا أتيتمهن أجورهن يجوز الزواج بها. طيب، جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، ما يستثنى من هذا أحد. واحد تزوج امرأة كتابية، سوف ينام معها وسيقول لها أنها حبيبته، وسوف يأكل معها، وسوف يضاحكها ويداعبها إلى غير ذلك، لكنه يبرأ من شركها. طيب، الولد والوالد، الله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع من القرآن وإن جاهداك على أن تشرك به، يعني الوالد يحب ولده فطرة أو لا؟ لأن الولد بعض الوالد، يعني أنت مخلوق من مائه، فأنت جزء منه فتحبه فطرة. وإبراهيم عليه السلام واضح في محبته لأبيه وحصره عليه، سلام عليك سأستغفر لك ربي، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لكن المقصود هنا أن محبة الوالد للولد، أو محبة الولد للوالد، هذه محبة فطرية جبل الله تعالى الإنسان عليها، فالإنسان يحبه لأنه أبوه، أو يحبه لأنه ولده، لكن هذا الحب لا يحمله على ما لا يحل من عبادة غير الله، أو ارتكاب ما حرم الله، أو الخيانة في الدين، أو ما أشبه ذلك. إذن هناك فرق، وهذا المقصود في الكلام، بين البراءة من الشرك والكفر والمعصية، هذا لا بد منه، والبراءة من أهلها أيضا بهذا الاعتبار، وبين الخلق الطيب الذي يتعامل به الإنسان مع الناس عامة، مع المدعوين، مع الأباء، مع الأولاد، مع الأزواج، ومع عامة الناس مما أمر الإنسان به في الخلق العظيم. اللهم يبقى الكفار المحاربون الذين يحاربون الإسلام ويعلنون الحرب عليهم، يعني نحن وإياهم في حالة حرب وحمل السلاح، هذا له حكم خاص، يعني المسلم يقتل الكافر، والكافر يحاول أن يقتل المسلم أيضا، هذا يعني موضوع آخر. على كل حال هذه إشارة عابرة. كل الكلام هذا يتعلق بالبداية في كلمة قل. وقد ذكر الرازي رحمه الله في تفسير مفاتيح الغيب أكثر من 43 وجها في هذا، غالبها لا يخلو من تكلف. طيب، قوله سبحانه يا أيها، هذه تلاحظ أن فيها ثلاثة حروف كلها تقريبا حروف نداء. الحرف الأول يا، وهو يكفي وحده، والثاني أيو، فأنت تقول أيها الناس مثلا، هذا يكفي أيضا. الحرف الثالث وهو الهاء، أيو ها، والهاء قد يكون حرف نداء وقد يكون حرف تنبيه. فهذه الحروف الثلاثة هي يعني لحشد الانتباه، وتأتي بعد قوله تعالى قل، من أجل استجماع الذهن والسمع لتلقي القرار الصارم الذي لا تردد فيه. فهو قال أولا قل، ثم قال يا أيها، يعني ثلاثة أشياء. الرابع قوله قل من أجل تهيئة الناس لسماع هذا القرار النهائي الضخم. ثم قال الكافرون، قل يا أيها الكافرون. في موضع آخر الله سبحانه وتعالى وصفهم بالجاهلين كما في سورة الزمر، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وسورة الزمر هذا الآية ورد أنها نزلت بنفس السبب الذي نزلت في سورة الكافرون، هناك وصفهم بالجاهلين وهنا وصفهم بالكافرين. والجهل والكفر بينهما تلازم، ربما يكون الجهل سببا والكفر هو النتيجة. فبسبب الجهل بالله سبحانه وتعالى والضلال وقعوا في الكفر، والكفر أشد من الجهل. طيب، هنا الله تبارك وتعالى سماهم كافرين، هذا يعني من باب تسمية الأشياء بمسمياتها وتسمية الأمور بحقائقها، يعني لا داعي للتلبيس والتعمية والتغطية. الله تعالى يسميهم بالاسم الذي يستأهلونه ويستحقونه، الكافرون، يحكم عليهم بأنهم كافرون، كفار بالله تعالى وكفار باليوم الآخر. وذلك ليس من أجل التعيير مثلا، لا، وإنما من أجل الدعوة إلى ترك ما هم عليه ومباعدة الحالة التي هم فيها. لأنه لو لم يكونوا كافرين، يعني هنا ما هو المطلوب منهم إذن؟ فهو يقول لهم أنتم كافرون من أجل أن يحملهم على الخروج من هذا الوضع الذي هم فيه وهو الكفر، والدخول في دائرة الإسلام. فما دمتم متصفين بهذه الصفات من عبادة الأوثان وغيرها، فهذا هو حكمكم، ولا يمكنكم الخلاص والخروج من هذا الوصف الذي وصفكم به ربكم إلا بأن تؤمنوا بالله تعالى واليوم الآخر. والمقصود هنا الكافرون حقا، الذين هم كافرون، يعني يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وليس المقصود كل الكافرين، لماذا؟ لأن من الكافرين من يعبد الله ولكن على جهل وضلال، مثل من؟ مثل أهل الكتاب، مثل أهل الكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأهل الكتاب يعبدون الله أو يزعمون أنهم يعبدون الله، لكن عبادتهم على جهل وضلال أو بملة منسوخة في عباداتها. إذن فالمقصود هنا الكافرون ممن لا يعبدون الله عز وجل، من المشركين الوثنيين. كذلك قد يوجد من الكافرين من لا يعبد شيء أصلا، أو لا يوجد الآن في العالم كثير من الكفار ومن قبل، الدهريون مثلا الذين لا يؤمنون بالله، ممن لا يعبدون شيء، لا يعبدون شيء. فهؤلاء لا يقال لهم لا أعبد ما تعبدون، لأنهم لا يعبدون شيئا أصلا، ضائعون، مشغول الواحد منهم بمعاشه وأكله وشربه ودنيا. إذن المقصود هنا فئة من الكفار. وقد قال العلماء وأهل أسباب النزول إن هذه السورة نزلت مثلا في الأسود ابن المطلب أو الوليد بن المغيرة أو أمية بن خلف أو العاص بن وائل، وهؤلاء هم الأربعة الذين ذكرنا أنهم حاولوا مفاوضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما فاوضوه عليه. وكانوا لما قالوا تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، كانوا يظنون أن مسألة الدين مثل مسألة الدنيا، هم إذا اختلفوا في أمر دنيوي كانوا يتصالحون فيما بينهم، أنه مثلا تتنازل أنت عن بعض حقك ويتنازل هذا عن بعض حقه، ثم يلتقون على حل وسط يعني في منتصف الطريق. إذا اختلفوا في تجارة أو اختلفوا في أرض أو اختلفوا في زرع أو اختلفوا في أمر عادي، فهم ظنوا أن أمر الدين مثل أمر الدنيا، يتنازل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة فيعبد الأوثان حاشاه من ذلك النص، ويتنازلونهم سنة فيعبدون الله تعالى. فالله تعالى يعني حسم الأمر لهم وأعطاهم هذه الكلمة التي هي كالصفعة على وجوههم. إذن هنا قوله يا أيها الكافرون إشارة إلى هذه الفئة من الناس الذين يعبدون الأوثان والأصنام، وليست في كل الكافرين، فنحن نعتبر اليهود والنصارى مثلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كافرين، نعتبرهم كافرين، وهكذا نعتبر من لا يعبدون الله تعالى ولا يؤمنون برسله من أهل الفترة والضلال والضياع كافرين، وإن كان منهم من قد يكون جاهل وأمره في الآخرة إلى الله كما ذكر ذلك أهل العلم ابن القيم وغيره في مسألة الجاهل الذي لم تبلغه الرسالة، لكن هذا لا يمنع أن يسمى في الدنيا كافرا حسب ظاهر حاله. وأيضا ليس المقصود خطاب من بعض الناس قد يكفرهم من المسلمين، فإن من الناس من قد يتسرع في تسمية أخيه المسلم كافرا لأنه اختلف معه في مسألة من المسائل، وهذا يعني قد يكون تكفيرا بحق إذا كان الأمر الذي كفره به صوابا واستجمع الشروط وزالت الموانع، وقد يكون بباطل كما إذا كان ذلك على سبيل البغي والعدوان. فليس المقصود هذا أيضا، وإنما المقصود الكافرون الذين هم كافرون حقا عند الله عز وجل. طيب، إذن الله تعالى هنا وصفهم بالكافرين. الكفر ما هو؟ أصل كلمة الكفر في اللغة العربية ماذا تعني؟ ما هو الكفر؟ نعم أحسن، إذن الكفر هو، طيب إذن نقول الكفر في أصل اللغة هو الستر، ومنه الفلاح يسمى كافر لأنه يستر الحب، وعندنا مثلا في مصر يسمون القرى إيش زراعية؟ كفر الشيخ وكفر ولا لا؟ يعني حقل أو مزرعة أو شيء من القبيل. طيب، وهذا ترى قريب في اللغة الإنجليزية، ليس بعيدا هذا المعنى، ها؟ كفر ودس كفر إيش معناه؟ اكتشاف، يعني عكس الستر. إذن الله سبحانه وتعالى يعني وصفهم بالكفر الذي هو الستر والتغطية، ولذلك يعني نقول إنه وصفهم هنا بأنهم كافرون لأنهم يسترون الحقيقة ويجحدونها وينكرونها. طيب، ثم قال سبحانه لا أعبد ما تعبدون، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم لا أعبد ما تعبدون، أي في الحال هم كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فالله سبحانه وتعالى قال قل لهم لا أعبد ما تعبدون، أي أنا لا أعبد الآن الشيء الذي تعبدونه، كما قال في الآية الأخرى إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. إذن هنا أخبرهم بأنه لا يعبد الشيء الذي يعبدونه هم، يعني هذا فعل الآن لا أعبد، فهو خبر عن الحال أنني الآن لا أعبد هذا الشيء الذي تعبدونه من الأصنام وغيرها، وهو أيضا خبر عن الفعل أنني لا أفعل هذا الشيء. ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ما دمتم على الكفر الذي أنتم عليه فلستم بعابدين إلهي وربي حتى لو تظاهرتم بشيء من ذلك. أما هم قالوا نعبد إلهك سنة، فكأنه يقول لهم حتى لو فرض أنكم عبدتم الله تعالى ظاهرا سنة واحدة وعملتم مثل عملي، فالحقيقة أنكم لم تعبدوا الله الذي أعبد. لماذا؟ لأن العبادة يشترط لها أول شرط من شروطها ما هو؟ الإخلاص، هل هم مخلصون؟ هل هم مؤمنون؟ أو العبادة التي يقومون بها نوع من التمثيل فقط؟ يعني عبادة الأصنام لا يعني هي شر وشرك، ولذلك أمرها واضح، لكن عبادة الله سبحانه وتعالى يشترط لها لكي تكون عبادة لله، يشترط لها أن يكون العابد مؤمنا بالله عز وجل. فهو لو عبد على سبيل أنه سيجرب سنة أو قال مثلا أعبد إلهك سنة وتعبد إلهي سنة، هنا لا يكون عابدا لله عز وجل، ليست عبادة لله إلا ما كان مبناها على الإيمان بالله وعلى التوحيد لله عز وجل وعلى إخلاص الأمر له، ليست مجرد شعائر تؤدونها إلى أجل مسمى. هذا معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولهذا علق النفي هنا باسم الفاعل، لم يقل ولا أنتم تعبدون ما أعبد، قال ولا أنتم عابدون، يعني لستم بموحدين ولستم بمؤمنين ما لم ترفضوا هذه الآلهة المدعاة وهذه الأصنام، وهذا شيء دائم، شيء دائم ليس مؤقتا. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا أعبد ما تعبدون، يعني لو تريدون لحظة واحدة، هذا معنى الفعل، كون عبر بالفعل لا أعبد، يعني لو تريدون لحظة واحدة أعبد فيها الأصنام فإن هذا لن يكون. لكن لما قال ولا أنتم عابدون، ما قال ولا أنتم تعبدون، قال ولا أنتم عابدون، يعني لن يتحقق لكم العبادة، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني الآن الكفر لو واحد مثلا سجد للصنم لحظة واحدة يكفر أو ما يكفر؟ يكفر. لكن بالنسبة للإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادة الله، لو سجد لله سجدة واحدة وهو يعني لم يؤمن بالله عز وجل ولم يعني يتحرر قلبه من الشرك وعبادة الأوثان، هل يكون مؤمنا بها؟ لا يكون مؤمنا بها. ولذلك بالنسبة لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم نفيه عبادة الأوثان عبر عنها بالفعل لا أعبد ما تعبدون، يعني ولا لحظة واحدة، لأنه لو فعل لحبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك ما يحتاج أن يكون سنة ولا عشر سنوات ولو للحظة، لكن بالنسبة للإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتحقق الإيمان، يعني الإيمان بمجرد كون الواحد عبد، إلا أن يكون قلبه مؤمنا بالله عز وجل. ولهذا عبر باسم الفاعل ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني كثير من الناس يقرأ سورة الكافرون ويجد فيه آيات مكررة ولا يفهم التكرار، وربما يرتاب حتى أحيانا بعض الجهل، بينما إذا أدرك بعض هذه الأسرار والمعاني وجد فيها من اللطف شيء يعني ما يخطر على البال، ومعاني دقيقة، وهذا يعني مما يدركه الناس، ولو جمعت ما أدركه كل الناس من هذه المعاني لوجدت شيء عظيم. فهنا الفرق بين قول لا أعبد ما تعبدون الذي يعني ولا لحظة واحدة ما تفرح ولا بثانية واحدة من عبادة غير الله، وبين قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني حتى لو أنكم عبدتم الله سنة على وفق زعمكم وعرضكم الذي عرضتموه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعني شيء، لا يعني أنكم عبدتم الله تعالى، لستم عابدين ما أعبد بهذه الطريقة. وهنا أيضا تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه هنا برفض العرض الذي تقدم به المشركون بهذه الصراحة. فرق بين هذا العرض والعرض الذي يتعلق بأمر التوحيد وأمر الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبين بعض التدرج والتخفيف في الأحكام والتكليفات الفرعية التي يمكن فيها المراعاة. يعني مثلا يروى أن الروس كانوا وثنيين فبحثوا عن الأديان في أيام القياصرة، بحثوا عن الأديان، بحثوا عن النصرانية وعن الأديانات كلها والديانات الهندية والصينية، ثم وجدوا الإسلام، فلما قرأوا وجدوا الإسلام هو الذي يناسبهم وآمنوا به، ثم أرسلوا إلى فقيه، وهذه القصة صحيحة يعني ليست حكاية، أرسلوا إلى بعض الفقهاء القريبين منهم وقالوا نحن بحثنا عن الإسلام وجدنا الديانات، وجدنا الإسلام هو خير الأديان، لكن عندنا أمران، الأمر الأول الختان صعب، الأمر الثاني الخمر، بلادنا باردة ولا نستطيع أن نستغني عن الخمر بحال من الأحوال، فإذا تأذنون لنا في ترك الختان والخمر نحن ندخل في الإسلام، وإذا ما تسمحون لنا فنحن لا نستطيع. فقال لهم الفقيه الذي سألوه لا يمكن، لا بد أن تختتلوا وتتركوا الخمر وإلا لا تكونون مسلمين، فتركوا الإسلام وأصبحوا على العقيدة النصرانية كما هو معروف. طيب هنا بالنسبة للختان، ختان مسألة فرعية وفيها خلاف بين الفقهاء حتى في أصل وجوبها، وإن كانت من علامات وسمة هذه الأمة، لكن لو واحد مات ولم يختتل وهو يعني مؤدي للفرائض يعني يظل أنه الحمد لله مسلم وعلى خير، بعض الناس يقول لا يقبل حج وهذا مو بصحيح، وبعض الناس يقول فيها أو طهارته ما تكمل طهارته ولا يكون مصلي أيضا، ليس بصحيح. نعم نحن نقول الختان سنة وواجب عند كثير من الفقهاء وسنة عند آخرين، الأمر فيه ما يستحمل هذا. بالنسبة للخمر طبعا تحريم الخمر من محكمات الشريعة بإجماع العلماء ونص القرآن الكريم والحديث المتواترة أن الخمر حرام، ولذلك لو مسلم يعني يعيش في بلاد إسلامية واستحل الخمر قال إنها حلال فإنه يكفر بذلك، لكن لو أن إنسان مسلم شرب الخمر يكفر بشرب الخمر؟ لا. طيب لو جاء كافر وقال لك والله أنا الآن أريد أدخل في الإسلام لكن الخمر الحقيقة مدمن ما أستطيع أتخلص منها، ماذا تقول له؟ تقول أدخل في الإسلام ولو شربت الخمر، لأنه يقبل إسلامك والخمر هنا يعني تكون معصية، إن شاء عذب وإن شاء غفر أو لا، هذا طبيعي، هذه حكمة الدعوة، هذه مصلحة الدعوة. أيضا بعض الناس يخلطون بين هذه وبين تلك، فنقول يفصل بينهما. طيب، إذن هنا الله سبحانه وتعالى لما قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، صرح لهم بأنهم حتى لو ادعوا العبودية لم يعبدوا. لكن بعض العلماء قال في الآية سر آخر لطيف أيضا، وهو أن المعنى أنكم أنتم على وجه الخصوص، يا من عرضتم على النبي صلى الله عليه وسلم فكرة اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، أنتم بالذات محكوم عليكم عند الله تعالى أنكم لن تعبدوا الله ولن تؤمنوا وسوف تموتون على ما أنتم عليه من الشرك. وهكذا كان، فإن هؤلاء الأربعة كلهم ماتوا مشركين، وكان هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبر بما هنا في قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، والمقصود لستم بعابدين الله الذي أعبده، فما هنا تكون للعالم وغير العالم، للعاقل وغير العاقل، إذا أمن اللبس فهي موصولة ويعني تصلح للعالم وغيره. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، هنا أيضا تلاحظ أن فيه الأمر تكرار، في الأول قال لا أعبد ما تعبدون، هنا قال ولا أنا عابد ما عبدتم، فالتكرار هنا أنه في المرة الأولى قال لا أعبد، وهذا دلالة على نفي الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاء ما يسمى باسم الفاعل، قال ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني للدلالة على استحالة الأمر، للدلالة على استحالة الأمر، إني لن أفعل هذا الشيء ولا ينبغي لي أن أفعله، فهذا الأمر غير ممكن من النبي صلى الله عليه وسلم، لا شرعا ولا قدرا، يعني لا يجوز له أن يفعله ولن يفعله، فإن الله تعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وحفظ أنبياءه ورسله، كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، إلى آخر الآية. إذن قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، وإن كان في تكرار إلا أنه تكرار يدل على معنى آخر، فالأول لنفي الفعل لا أعبد ما تعبدون، والثاني نفي اسم الفاعل للإشارة إلى أن هذا لا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، لا قدرا ولا شرعا. وأيضا هذا التكرار مقصود لأهمية الموضوع أولا، فهذا الموضوع موضوع أصل الدين وأصل التوحيد وأصل الإيمان وأصل الرسالة، يعني ولذلك يستحق أن يكرر الكلام في مرة ومرتين وثلاث وما شاء الله تبارك وتعالى، لأنه هو لب اللباب وأصل الكتاب وسر البعثة النبوية، دعوة الناس إلى التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأيضا يتكرر هذا لتكرر العرض منهم، فهم يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاث ولا يئسون من العرض، فيأتي التكرار في القرآن الكريم، وكأن المعنى مهما كررتم العرض ونوعتم في أساليبه وطرائقه إلا أن الجواب سيظل واحدا، لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، فالجواب يظل من النبي صلى الله عليه وسلم واحدا لا يتكرر. وهنا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى عبر بالماضي، قال ولا أنا عابد ما عبدتم، ليش ما قال ولا أنا عابد ما تعبدون، قال ولا أنا عابد ما عبدتم، هذه فيها أسرار أيضا يعني يطرب لها الإنسان الله. نعم ما شاء الله أحسنت. طيب هذا أحد المعاني، هذا أحد المعاني لما قال ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني أنتم وحدكم الذين تعبدون هذه الأصنام، أما أنا فما عبدتها قط حتى قبل البعثة، النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الأصنام ولا يعني قربها عليه الصلاة والسلام، وكان يكرهها ويمقتها، بل كان لا يأكل ما ذبح على الأنصاب والأصنام كما هو معروف من سيرته صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. فهو لما يقول ولا أنا عابد ما عبدتم، هذا فيه تعريض وإن كان غير مباشر إلى أنه أنتم تعبدونها، ولذلك هم يعني ما كانوا يستطيعون يقولون أنت كنت تعبدها ولا لا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبدها في الجاهلية قالوا له أنت سبقا عبدتها، لكن هو قال ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني ما عبدتم في الماضي، ما استطاعوا أن يردوا عليه ويقولوا له أنت كنت تعبدها، لأنهم يعرفون أنه كان يتجنبها ولا يقربها في الجاهلية. هذا من أسرار التعبير بالماضي. في سر آخر أيضا من أسرار التعبير بالماضي الإشارة إلى عراقتهم في الكفر والشرك، أنهم منذ قديم يعني يعبدونه، لأنهم إذا جاءهم رسول قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني أنتم وآباءكم قد عبدتم هذا الأمر وتوارثتموه، وهو ليس شيئا جديدا طارئا عليكم يسهل زواله، بل هو أمر عندكم قديم، فهم عريقون فيهم وآباؤهم من قبل. إذن هذا من أسرار التكرار في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم. قلنا إن من الفرق بين قول لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم أن هذا للفعل لا أعبد، والثاني ولا أنا عابد لنفي اسم الفاعل، أنه لا يجوز منه صلى الله عليه وسلم لا قدرا ولا شرعا، لا يصدر منه قدرا ولا يقع منه شرعا. الاحتمال الثاني أن يكون الأول للحال كما ذكرنا قبل قليل، فيكون الثاني للاستقبال، يعني الآن لست أعبد الشيء الذي تعبدونه، وأيضا في المستقبل لست بعابد ما تعبدون في مستقبل الأيام. وهذا نوعا ما يرجع الموضوع القدر الذي ذكرناه، لكنه وجه آخر، يعني هو لو ذكر أحد الأمرين ربما يكفي عن الآخر، لكن لأهمية الموضوع الله سبحانه وتعالى ذكر النفي عن الحاضر وذكر النفي عن المستقبل، وكأن المعنى أن هؤلاء المشركين ربما يقبلون منك الرد الآن أو هذا الرفض، ولكن بعد سنة أو سنتين قد يعيدون عليك العرض مرة أخرى، فهو يعطيهم الجواب حق الآن ويعطيهم الجواب الذي بعد سنتين، إنه لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني كأنه يقول أيأسوا في الحاضر لا أعبد ما تعبدون، وفي المستقبل لست بعابد ما عبدتم، فهذا يعطيهم اليأس أنه لا تكرروا العرض ولا تتعبوا أنفسكم ولا تكرروا المحاولة، فأنا لا أعبد الذي تعبدونه الآن ولست بعابده في المستقبل. طيب، إذن هذا من أسرار التكرار كما قلنا. الأمر الثالث أنه يحتمل أن يكون الأول للمعبود والثاني للعبادة، وهذه اللي اشرح لنا وش معناه أيضا نمنحه الجائزة، أن يكون الأول للمعبود والثاني للعبادة. تفضل، يعني وش الفرق يكون بينه؟ أيوة صحيح صحيح. طيب إذن حظك جيد. طيب إذن المعنى الأول للمعبود، يعني آلهتكم وأوثانكم لا أعبدها، والثاني للعبادة، يعني طقوسكم وعباداتكم التي تؤدونها لن أفعلها أيضا. وهذا فيه دليل على تحريم مشابهة المشركين في عباداتهم في طقوسهم في أشيائهم الدينية التي يفعلونها على سبيل التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى، يحرم على المسلم أن يقلدهم فيها. طيب هنا سؤال، طيب بالنسبة للعبادات الموجودة عند المشركين، يعني المشركون ما كانوا يطوفون بالبيت مثلا؟ كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة إلى غير ذلك، كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني لا أفعل مثل عباداتكم، وهو كان يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. هذه العبادات في أصلها ليست عبادات شركية، هي عبادات توحيدية جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبقيت من آثار الرسالة فأخذتها قريش وحرفتها، لكن المقصود أن هذه العبادات في الأصل ليست عبادات وثنية، وإنما هي عبادات إيمانية توحيدية، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها لأنها دين الأنبياء والمرسلين. طيب هنا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولم يذكر حججا، يعني لا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أيضا هنا نقول في التكرار مثل ما قلنا سابقا، لم يذكر الله تعالى في السورة حجج كالعادة، لم يحتج عليه مثلا بالسماء ولا بالأرض ولا بالنبات ولا بخلق الإنسان ولا بشيء. لماذا؟ لماذا لم يحتج الله تعالى عليهم في هذه السورة بشيء؟ ها؟ لأنه في السابق علم أنهم كافرون. طيب هذا وجه. ها؟ يعني كدت أن تصيب، يعني تقريبا أنتم درتوا حول معنى لا بأس به في الجملة، لكن هنا نقول إن المقصود والله أعلم أن مقام السورة، هدف السورة، مقصد السورة واضح، وهو إعلان البراءة من الشرك والمشركين وأوثانهم وآلهتهم ومعبوداتهم وعباداتهم، ومفاصلتهم في المنهج على هذا الأساس، فهذا هو مقصد السورة. ولذلك لم تكن السورة مشوبة بمعاني أخرى في محاجتهم ومجادلتهم مما ورد في مواضع أخرى، فالسورة كأنها مخصصة، ولذلك سميت سورة الإخلاص، وسميت سورة البراءة، وسميت سورة المنابلة، أن السورة من أولها لآخرها مخصصة في يعني إيصال هذه الرسالة إلى الكافرين، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقبل عبادتهم ولا أوثانهم بحال من الأحوال، لا في الحاضر ولا في المستقبل، لا يعني بشكل ولا بآخر، وأنهم هم أيضا لن يقبلوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا المقصود فئة خاصة فلأنهم سيموتون على الكفر كما قلتم، وإن قلنا المقصود أعم فإن المعنى أنه ما دمتم كافرين، لأن الآن الوصف الكافرون، فما دمتم كافرين فأنتم لن تقبلوا عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا حقيقة فيه دليل عظيم على أن الأصل في المسلم بقاؤه على ماذا؟ على الإسلام، لأنه يعني قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إذن إذا عبد الكافر الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأوثان، هنا نقول لم يعد من الموصوفين بالكفر ولا من المخاطبين بهذه السورة، فانتقل من حال إلى أخرى. فإذا الحجاج هنا المقام ليس مقام حجاج وإن محاجة، وإنما مقام بيان ورسالة واضحة إليهم في رفض هذا العرض الذي تقدموا به. أيضا فيه جواب آخر، أن نقول إنهم وصفوا في السورة بالكافرين، والكفر ظلم فادح وجهل فاضح وليس معه أي حجة، فقد يقال إن المقصود أنتم ما حجتكم أصلا في عبادة غير الله؟ هذه الأصنام والحجارة التي تصنعونها بأيديكم، بل كان العربي أحيانا إذا نزل في الوادي بحث عن أربعة أحجار فجعل ثلاثة منها أثاثي لقدره والرابع يعبده، فإذا لم يجد حجرا جمع كومة من التراب وحلب عليها الشاة ثم عبدها، وكان أحدهم يعبد التمرة فإذا جاع أكلها. هل هذا الدين الذي يغتال العقل البشري ويغتال الكرامة الإنسانية، هل هذا الدين الوثني هل معه حجة؟ ولذلك هو قال يا أيها الكافرون واكتفى، أنه أنتم دينكم الكفر الذي ليس معه حجة بل هو جحد للحجة، ولذلك سماه كفرا، والكفر هو الستر كما قلنا. إذن هذا جواب ثاني. الجواب الثالث، أن نقول إن الله تعالى احتج عليهم بهذه السورة بحجتين عظيمتين. الحجة الأولى حجة الفطرة والعقل، لأنه لما سماهم كافرين آذنهم وأعلمهم وأعلم الناس عنهم أنهم يجحدون الحق الذي تقتضي دلالة العقول وتقتضيها الفطرة السليمة، فإن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن هم يحتج عليهم أولا بدلالة العقل ودلالة الفطرة، هذا دليلان. الثالث دلالة الوحي، فإن الآية التي والسورة التي يخاطبون بها سورة وحي من عند الله تعالى مبدوءة بقوله قل يا أيها الكافرون، ما يدل على أن الله تعالى هو الذي يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالخطاب، فهو وحي من السماء ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لمخاطبتهم. إذن هم الآن في هذه السورة محجوجون بثلاثة أشياء، محجوجون بالفطرة التي يجحدونها، ومحجوجون بالعقل الذي يتنكرون له، ومحجوجون بالوحي الذي يكفرون به. وختم السورة بقوله لكم دينكم ولي دين، وهذا قول لكم دينكم ولي دين، هذا أسلوب الحصر. لما أقول لك مثلا لك الكتاب، ماذا معناها؟ ما هو معناها؟ أنه يخصك وحدك لا يخص غيرك. إذن لما الله تعالى قال لكم دينكم، غير لو قال دينكم لكم، لكم دينكم، إذا قدم أسلوب الحصر الذي المسند هنا تجد أن فيه إشارة إلى اختصاصهم بدينهم، كأنه يقول دينكم لكم وحدكم لا تعلق لي فيه بحال من الأحوال، وديني لي وحدي أيضا ولا يتجاوز لي ديني إلى كونه لكم ما دمتم على شرككم، فأنتم تختصون بدينكم وأنا أختص بديني. بطبيعة الحال هذا ليس إذنا لهم في أن يكفروا قطعا، هذا ليس إذنا، وإنما هي مفاصلة في المنهج أن الإسلام لا يختلط بالكفر. وفي بيان الاختلاف الأصلي بينه وبينهم، فهذا تقريبا كما في قول الله سبحانه وتعالى في غير موضع على ألسنة رسل أنبياء، كما قال الله عز وجل على لسان شعيب: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. وهكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، أن أرسل معنا بني إسرائيل. ما معنى أرسل معنا بني إسرائيل؟ اتركهم خليهم لنا، يعني خلي بيننا وبينهم، هؤلاء جماعتنا ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن أسلموا فالحمد لله، وأما أسلموا جرمهم على أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في أول البعثة في مكة لقريش لما حاربوه وآذوه؟ ها؟ ما شاء الله، نعم، قال يعني خلوا بيني وبين سائر العرب، أو قال: يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب، ماذا لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإن أظهر عليهم فيعني أنا عزهم إلا كفوني بغيرهم. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى. فهنا لما يقول لكم دينكم واليدين، تجد أن هذا هو الأسلوب المناسب في أزمنة عدم القدرة، في حالة مثلا الدعوة التي لا تكون مؤيدة بدولة بسلطان قوي. طبعا نحن نقول أن الأصول لا تتغير، حتى لو لما توجد الدولة، دولة الخلافة الراشدة في عهد الخلفاء الراشدين أو بني أمية أو بني العباس أو ما بعد ذلك، يعني هنا لا تتغير الأصول، لكن تتغير المواقف وتتغير النظرات. أضرب لك مثال: الآن الإدارة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، أليست تحارب الإرهاب؟ أليست تعلن الحرب على الإرهاب؟ تعلن الحرب على الإرهاب. طيب أليست تحتل العراق بشكل مباشر؟ طيب لما يأتي عراقيون يقاومون الأمريكان في العراق، هذا عراقي يدافع في بلده، والجندي الأمريكي غازي محتل أجنبي ليس له علاقة بالعراق، لم يستدعوه هم ولا ليس له أي علاقة، لكن لأن أمريكا دولة قوية ولها سلطان ولها نفوذ، أصبحت يعني تضع من المواقف بحسب ما يناسب سياستها وقوانينها وأنظمتها، وتخرج هذه الأشياء تخرجات يعني معينة حسب المقام وحسب الموقف. فإذا أحوال الضعف وأحوال القوة تتفاوت، ومن الخطأ تصور أن بعض المواقف أزلية أبدية. يعني لو قويت الأمة الإسلامية ستجد أنها بحاجة إلى مواقف جديدة، ولو ضعفت أمة الأمريكان سيقع في داخلها جدل عظيم حول التدخلات. ربما لو تغيرت الإدارة الأمريكية، لو أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تنتخب في الانتخابات القادمة، وانتخب ناس مثلا من الديمقراطيين أو حتى من اليساريين، سيكون هناك جدل قوي في المجتمع الأمريكي وفي الإعلام وفي الدوائر التشريعية حول مشروعية تدخلنا في العراق، وأنه كان خطأ، وحول مواقفنا مع يعني يعني يتم التداعي في قضايا كثيرة جدا. فليس هناك مواقف نهائية أو يعني لا تقبل النقاش والمراجعة، وإنما الأشياء الثابتة هي الأصول. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول لكم دينكم واليدين، فهذا في أزمنة كثيرة يعمل به على أساس أنه يعني اتركوني ودعوتي وشاني، وأنا أترككم ودعوتكم وشأنكم، هذا الذي يعني يناسبه المقام والحال. وفي مواقف كثيرة يتم تطبيق هذا الأصل وتطبيق هذه القاعدة أيضا بطريقة أخرى مناسبة ومختلفة. إذن هنا تلاحظ أن السورة ابتدأت بالخطاب القوي: قل يا أيها الكافرون، واختتمت بخطاب أقرب إلى يعني اللطف، وهو لكم دينكم واليدين، لكم دينكم واليدين، ولا بأس يعني الياء هنا بعضهم قرأ بإثباتها وبعضهم قرأ بحذفها. إذن هنا تلاحظ أن الله تعالى قرر المفاصلة مع المشركين وعدم التباس الحق بالباطل والإسلام بالكفر والتوحيد بالشرك والإيمان بالضلال، فهنا مفاصلة صريحة. ومع ذلك السورة لم تتعرض لموضوع المعاملة، بل فيها المخاطبة لهؤلاء الكافرين كما سبق أن ذكرنا. وكأن هذه الآية تحتمل معنى آخر، وهو أن يكون المقصود بالدين الحساب والجزاء، يعني حسابي على نفسي وحسابكم عليكم، لن أؤخذ يوم القيامة بجريرتكم ولن تؤخذوا بجريرتي. فعلى هذا تكون هذه الآية مثل قوله تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ليس عليكم من خطايانا من شيء ولا علينا من خطاياكم من شيء، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عندنا أسئلة كثيرة بس ما هي مرتبة، الله يجزاكم خير. قرأت لابن القيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبور فيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، هذا الذي ذكره ابن القيم كما في تحفة المودود وغيره. أليس الواجب أن نبدأ الكفار بالسلام؟ نعم، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام الذي هو تحية الإسلام، السلام عليكم، هذا مذهب الجمهور، لكن لا بأس أن تحييهم بغيرها من التحية المعتادة بين الناس. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هل لها علاقة؟ لا. ما حكم وضع شيء في المكان الذي يجلس فيه الشخص في وقت الدرس أو المسجد ليكون المكان؟ إن كان باقي في المسجد فلا بأس، أما أن يخرج فلا. يقول: بالنسبة لبطاقة الائتمان، هل هي ربا أم تجوز؟ إذا كانت هي أن تعطى لعملاء البنك، وهي عبارة عن سلفة مالية على حسب ماله، ويأخذ البنك عمولة 35 ريال لكل عملية، ما دام البنك لا يأخذ نسبة على ما يعطيك من القرض فهذا جائز. أما الرسوم التي يأخذها فهذه قد تكون أتعاب، لأن البنك يعني يتحمل مبلغ مقابل الصرف هذا. يقول: يا ليت يصور ويزع الدرس في نفس الليلة لتتم المراجعة قبل الإتيان. والله ليت بس تصور الكتابة الدرس ثم طباعته وتصحيحه ثم تصويره ودرس البلوغ مع درس التفسير. يقول: سبق أن تكلمتم عن ظاهر الإثم ووعدتم بالحديث عن باطنه مستقلا، أبشر إن شاء الله. ما رأيك في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، وهل هو أحد مراجعك في تفسير السور؟ والله نعم، التحرير والتنوير أنا أقرأه وهو كتاب مفيد. المقصود بقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هل هو الأمر بالمعروف مع عدم فعله؟ لا لا، المقصود أن يعني يدعي الإنسان شيئا لم يعمله، يدعي ما ليس له، يعني يتكلم عن بطولات وهمية. هذه السورة هي فيصل بين الكفر والإيمان، وهي تدور على محور توحيد الربوبية، فلماذا لم يذكر اسم الله تعالى في هذه السورة بدلا من الإشارة بي ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ اثنين، يقول: قوله ولا أنا عابد ما عبدتم كان العرض المقدم له عبادة ربي سنة من قبلهم وعبادته سنة منهم، فهل ما عبدوه في تلك السنة عبادة الله لن يعبده الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الأخرى؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم رفض عرضهم أصلا. يعني تعليقكم على رفض المودة بآخر سورة المجادلة في مقابلة مودة الزوجة الكتابية. نعم، في آخر المجادلة يقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا مثل قوله تعالى في سورة براءة أيضا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فإذا كانت مودة الإنسان مثلا لكفره، أو كانت مودة تحمل على مناصرته مثلا، أو المسارة إليه بأسرار المسلمين، أو خيانتهم من أجله، أو التقصير في حقوق الله تعالى لأب أو ابن أو زوجة أو أخ أو قريب، فلا شك أن هذا كله داخل في النهي والتحذير. أما السؤال الأول فهو وجيه، يقول: فيصل بين الكفر والإيمان، وهي تدور على محور توحيد الربوبية، فلماذا لم يذكر اسم الله تعالى في هذه السورة بدلا من الإشارة بقول ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ شوف، هذا من الأسرار، فكر حتى تصل إلى جواب إن شاء الله تعالى. في الكتاب الذي يفترض أن نخبركم به الليلة، وهو كتاب مراجعات في الفكر والدعوة والحركة، المؤلف الأستاذ عمر عبيد حسنة. هل سيطبع شرح باللغة المرام؟ إن شاء الله تعالى، لأنه كتاب ذكرناه. كيف الجمع بين معاملة الكافرين بخلق مع قوله فاضطروهم إلى أضيقهم؟ يعني هذه القاعدة العامة ذكرناها، أما فاضطروهم إلى أضيقهم فهذه يعني حالة خاصة عند اليهود في المدينة بعدما يعني تفاقم الوضع معهم، وإلا في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يعجبه موافقتهم فيما لم ينزل عليه فيه شيء. خطر في بالي سؤال في سورة الفيل، لماذا قال الله سبحانه وتعالى ترميهم ولم يقل تلقي عليهم؟ لا، الرمي أشد، الرمي أشد. وهنا أيضا سؤال آخر طرحه أحد الإخوة، وهو أن الله تعالى أرسل على أصحاب الفيل طيرا أبابيل يعني ترميهم بحجارة، بينما قوم لوط جاءتهم الحجارة مباشرة، لماذا اختلف الأمر؟ الأقرب عندي والمسألة استظهار وظن، بالنسبة لأصحاب الفيل هم جاءوا بالفيل، جاءوا بحيوان معهم يعني يقودونه ويعني يزعمون أن به نصرتهم، ويعني يعتبرون أن المعركة محسومة، معهم فيل انتهى الموضوع. فالله تعالى أرسل عليهم طير، أولا الطير من جهة السماء، وهذا إشارة إلى أن الأمر رباني. الشيء الثاني أنه لم يكن رمي مباشرة، يعني وهو من الله سبحانه وتعالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لكن بواسطة الطير في مقابلة الفيل، هم جاءوا بالفيل فأرسلت عليهم طير أبابيل. إذا قلنا إن من حسن الخلق البراءة من الشرك المشركين، هل يستقيم المعنى؟ إذا كان المقصود البراءة من المشركين يعني من معبوداتهم وعباداتهم وعقائدهم وأخلاقهم الشركية وما هم عليه، فهذا لا شك فيه. أما إذا كان المقصود الأخلاق الفطرية الإحسان مثلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، هذا لا نزلت في المشركين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. يقول حديث ابن عباس أن أناسا يخطبون كحواصل الحمام لا يريحون الجنة أو لا يجدون ريح، هذا حديث ضعيف، بل المحققون على أنه ضعيف جدا. يقول كنت في فندق وصليت الظهر على غير جهة القبلة بعد التحري، هل ألزم بالإعادة علما أنه تبين لي جهة القبلة بعد صلاة العصر؟ والله ما دام خرج الوقت وأنت تحريت فليس عليك إعادة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على هذه الإشراقات القرآنية، وندعوكم مستمعين الكرام إلى جلسة إيمانية جديدة على الشريط التالي. إشراقات قرآنية مع كافة الدروس والمحاضرات العلمية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة تصدر عن مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، بريدة، صندوق بريد 5646، هاتف 06-3811-223، فاكس 06-3811-9779. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة.